قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى منبر العلم والإفتاء إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم من جديد إطلالة رابعة هذا الأسبوع متتالية على الهواء مباشرة عبر شاشتكم الرسالة. يرحب بكم هذا البرنامج والفريق العامل فيه بالغ الترحيب، ويشكر لكم تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقه وثواني، ونشكر لكم أيضا أسئلتكم واستفساراتكم الثارة الثرية. باسمكم وباسم فريق العمل كالمعتاد نرحب بالغ الترحيب وأيضا كثير الإجلال والتقدير لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان ضيف البرنامج الدائم، وهو الأستاذ المشارك في كل قسم الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا بكم معنا.
حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله أخوة المشاهدين.
إذن حيا الله شيخنا الكريم، وحياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم. حديثنا دوما مع شيخنا الكريم حول المعاملات وما يعني ما في بابها. الصلح يذكر صاحب الفضيلة في أبواب الفقه ويذكره الفقهاء ويعتنون به عناية فائقة. ثمة مسائل كثيرة تندرج هذا تحت هذا الباب العظيم. أولا الصلح، ما المراد به؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فالصلح اللغة معناه قطع المنازعة، والمراد به اصطلاحا معاقدة يتوصل بها إلى قطع منازعة بين طرفين، وينقسم إلى عدة أقسام. ينقسم إلى الصلح بين المسلمين والكفار، وبين أهل العدل وأهل البغي، وبين الصلح بين الزوجين، والصلح كذلك بين المسلمين في غير الأموال، والصلح في الأموال. هي خمسة أقسام، ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة. والصلح بين المسلمين والكفار هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما صالح قريشا في الصلح المشهور العظيم الذي سماه الله عز وجل فتحا، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان كثير من الصحابة يرون أن في بنود هذا الصلح أن فيها غضاضة على الإسلام والمسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رسول الله وهو ناصري، فلم يتقبل كثير من الصحابة في البداية بنود هذا الصلح. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، في رجوعه نزل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال الصحابة أو فتحه؟ قال نعم. وبالفعل كانت آثاره عظيمة جدا وحميدة للإسلام والمسلمين، وهذا يدل على أن بعض الأمور تكون في ظاهرها ليس فيها خير يعني للإسلام والمسلمين، أو أن فيها شرا، أو أن عاقبتها ليست إلى خير، لكن الله تعالى يجعل فيها خيرا عظيما. فهذا الصلح كان كثير من الصحابة يظنون أن فيه غضاضة على الإسلام والمسلمين، ومع ذلك سماه الله تعالى فتحا لعاقبته الحميدة وأثاره العظيم على الإسلام والمسلمين. الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، عندما تبغي طائفة على أخرى، الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذا الصلح يتكلم عنه الفقهاء في باب قتال أهل البغي. القسم الثالث الصلح بين الزوجين، وهذا ذكره الله تعالى في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح أن يصلح بينهما صلحا، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسن وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فقال فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. قال كثير من المفسرين المقصود بهذا الصلح أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها، يعني إذا خشيت أن يطلقها زوجها وتريد أن تبقى في عصمته فتتنازل عن بعض حقوقها من باب الصلح، والصلح خير، كما فعلت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما تقدم بها السن وخشية أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم تنازلت عن ليلتها ووهبتها لعائشة.
لا يعتبر من الصلح الإصلاح؟ وذكرتني آيتكم التي ذكرتموها آية النساء بآية أيضا الإصلاح وتأديب النساء، هل يذكر هذا مع هذا في هذا الباب؟
نعم، هو يعني هذا يدخل في الإصلاح المرأة الناشز، وهذا يعني له باب آخر إصلاح المرأة الناشز عندما،
لكن ليس في باب الإصلاح الذي يعنيه الفقهاء.
نعم، الإصلاح الذي يعني الفقهاء هنا الإصلاح بين الزوجين عندما يحصل شقاق ونزاع بين الزوجين، فالمطلوب هو السعي في الإصلاح بينهما، وله ارتباط ما ذكرته، لأن المرأة الناشز يسلك معها العلاج القرآني، وهو واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، وفإن لم تجد هذه الأمور الثلاثة كلها الوعظ والهجر في المضجع والضرب غير مبرح، فالمرحلة الرابعة فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فإن لم تجد هذه الأمور الأربعة كلها فحينئذ يعني الفراق خير من التمسك بهذا العقد، عقد الزوجية الذي لا يتحقق معه المقصود من النكاح. القسم الرابع الصلح بين المسلمين في غير الأموال، كان تحصل شحنة وخصومة بين مسلمين فيسعى إنسان في الإصلاح بينهما، وهذا من أفضل الأعمال، قد ذكره الله عز وجل في قوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
الله،
وهذا يدل على فضل الإصلاح بين الناس.
هل يتجوز في الإصلاح بين الناس في شأن الكذب مثلا أو ربما اختلاق أشياء؟
نعم نعم، الكذب يجوز في مواضع ومنها في الإصلاح بين الناس، لأن الذي يترتب عليه مصالح وليس مفاسد، فهي هو من المواضع التي يجوز فيها الكذب. تأمل الآية لا خير في كثير من نجواهم إلا في هذه الأمور ومنها أو إصلاح بين الناس، من فعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب من أصلح ولم يبتغي بذلك مرضات الله فهو أيضا خير، فهو أيضا خير، وهذا يدل على يعني فضل الإصلاح بين الناس. القسم الخامس الإصلاح بين الناس في الأموال.
إن أذنتم نعم. نفصل بعد أخذ مجموعة من الاتصالات. أنا لا أريد أن أعلق كثيرا من الاتصالات بتوجيه مشايخ الفضلاء. هذا اتصال من تونس من الأخ الكريم أشرف، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحبكم في الله شيخ سعد.
حياك الله، حبك الله يا حوتنا فيه.
شيخ سعد لدي سؤال مفضل.
نعم.
ما هو؟
خطبت فتاة.
أيوة.
تقوم بمناسكها لكن لا تلبس الحجاب الشرعي.
أيوة.
فهل أبتعد عنها مع العلم أني نصحتها؟ أني نصحتها أم
أواصل
معها
وأنصحها
بدين
واحد؟ طيب هل عقدت عليها أو مجرد خطبة؟
طبعا.
نعم
مجرد خطبة شيخ.
نعم نعم. طيب
طيب سؤالك طيب شكرا لك. معنا أيضا أحمد أخونا من السعودية، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلفين.
خير.
بس
تفضل يلا الاول.
السؤال الاولاني لما يجي واحد يجي يصلي يصلي صلاه مودع، يعني ايه معنى كلمه
صلاه مودع؟
اه. والسؤال الثاني لما يخش صلاه الجمعه، لما يخش صلاه الجمعه النفس الحصى هل صلاه نفعه ولا مش نفعه؟
مس الحصى.
مس الحصى ايش؟
ان مس الحصى هل صلاته تنفع ولا مش نفعه؟
انت تعرف معنى مس الحصى؟ اي
مالي.
طيب
نفصل يا شيخ.
طيب
طيب طيب ثالث
اللي تيجي يصلي مثلا اي واحد يصلي يقول له يصلي صلاه العصر او له يصلي صلاه الظهر، هل الاعمال بالنيه ولا لازم اقولها جهرا لو يصلي العصر او الظهر؟
أنت قدمت إلى ناس يصلون العصر وأنت تريد تصلي الظهر.
أيوة. لا لا يا
لا
شيخ
لا لا لا
لا لا انا رايح اصلي انا رايح اصلي اي فرض انا رايح اصلي اي فرض بقول لي اصلي فرض الظهر او لا اصلي فرض العصر هل مستحب اقول هل مستحب انا اقول لا اصلي فرض العصر ولا تبقى سري جهري في قلبي في القلب من جوا يعني
طيب. تلفظ بالنية اقصد
طيب
انا عملت النية
نعم.
شكرا طيب. لك اخي احمد شكرا لك تماما معنا ايضا متصلون معي اختي الكريمة سمية من المغرب
السلام عليكم متى يبدأ يوم الجمعة ومتى ينتهي هل صحيح أنه يبدأ في مغرب يوم الخميس وينتهي في مغرب يوم الجمعة وماذا عن باقي سائر أيام الأسبوع السؤال الثاني عندما نكرر نفس الدعاء عدة مرات في اليوم هل يعد ذلك تعدي في الدعاء والسؤال الثالث أمي تصوم الأيام البيض لسنوات عديدة وهي الآن لم تعد تستطيع أن تصومها متتابعة فهي يتعبها كثيرا الصيام فهل يمكنها أن تصومها متفرقة وجزاكم الله خيرا
الصيام الذي على والدتك أختي سمية صيام رمضان واجب ها؟
لا للبيض
لا الأيام البيض
أيام البيض طيب شكرا لك يا أختي سمية شكرا للسائلين جميعا كالمعتاد ثلاث أسئلة ثم أو ثلاث متصلين ثم نعود إن أذنتم مشاهدي الكرام نقف مع السائلين لكن بعد إتمام الحديث وصلنا إلى ربما النوع الرابع
الخامس
أو
الخامس الخامس, الخامس الذي هو الصلح الأموال وهذا هو المقصود عند الفقهاء في عندما يبحثون باب الصلح في أبواب المعاملات الصلح في الأموال يقسم الفقهاء إلى الصلح على إقرار والصلح على إنكار الصلح على إقرار أن يقر له بدين أو بعين ثم يصالح عليه وقال أنا أقر لك بمثلا أنك تطلبني 10,000 ريال لكن أريد منك أن أعطيك 9,000 ريال وتعفيني من الباقي مثلا فيتصالحان على هذا هذا لا بأس به لا بأس به إذا اصطلح على ذلك لا بأس بهذا ومن ذلك المصالحة على إسقاط بعض الدين المؤجل نعم المصالحة على إسقاط بعض الدين المؤجل بنظيرة تعجيله نظيرة تعجيله وهي ما تسمى مسألة ضع وتعجل مسألة الحطيطة
معليش ضع وتعجل هل من إبانة بمثال
نعم مثال
مثال لو استلفت منكم مثلا 100,000 ريال
لو استلفت مني 100,000 ريال اقترضت مني 100,000 ريال
بارك الله
نعم الى الى يعني على ان مثلا تسددها مثلا بعد
متى توفرت عندي
بعد سنه مثلا لا نحدد المده
طيب سنه
بعد سنه نفترض ان هذه 100,000 ليست سلفا مثلا ثمن مبيع ثمن سياره ثمن ثم بعد ذلك اتيت لك وقلت يعني بعد 6 أشهر اعطني 90,000 وأعفيك من الباقي إيه. فالآن يعني موعد الدين لم يحل الدين يحل بعد سنة لكنني احتجت لسيولة فأتيت إليك وقلت يا فلان أنا أريد منك أن تعطيني 90,000 من 100,000 وأعفيك 10,000 لكن عجل لي هذا الدين عجله لي الآن
ما تكون الصورة طيب لو انقضت المدة
إذا انقضت المدة ما تكون قبل ضع وتعجل ضع وتعجل يعني انه يسقط بعض الدين مقابل التعجيل مقابل اسقاط بعض الاجل اي نعم فمثلا انا اطلبك 100,000 ريال سددها لي بعد سنة اتيت لك بعد 6 أشهر قلت اعطني 90,000 واعفيك من الباقي
لا انا اعني صورة في ذهني يمكنها في صورة بعد عند بعض الاخوان اللي هي قضية ان يكون الدين تقريبا شبه معدوم يعني المدين فقير لا يستطيع السداد فالغني يقول له ادفع لي ما بين يديك ما تجد خلال شهر واعفيك عن الباقي ابذل وسعك الا تكون هذه من الصور ايضا
هذه من تدخل في الصلح على اقرار تدخل في الصلح على اقرار يعني هو مقر له بدينك ويقول ما استطيع يقول اعطني الذي عندك واعفيك من الباقي فيصطلحان على هذا هذا يدخل في الصلح على اقرار ضع وتعجل هي محل خلاف بين الفقهاء الجمهور يمنعون منها كما هو الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والصحيح المذهب الحنابلة والقول الثاني في مسألة ضع وتعجل أنها جائزة وهذا هو القول الراجح واختار جمع المحققين من أهل العلم كابن عباس بن تيمية بن قيم وهو الذي يفتي به عامة مشايخ المملكة العربية السعودية أنه القول بالجواز
هناك مسألة صح فضيلة أحد الإخوة يقول دخلت في مساهمة مع أحد الإخوة فنفس صاحب المساهمة خالف العقد، اشتغل بالمال في شيء غير ما عقد عليه. أثناء الترافع المحكمة قال القاضي يعني اصطلح على أن يقبض جزء من الثمن والباقي في الذمة. كلمة في الذمة هل هي واردة في الشريعة؟
نعم، إذا قيل في الذمة يعني أنه يبقى في ذمته دينا، متى ما تيسر سدده سدده، هذا هو معنى ذلك، أنه يعني لا يسقط الباقي وإنما يبقى دينا في ذمته متى ما تيسر أن يسدده لزمه سداده.
هل بقيت بقية في الصلحة؟
نعم، بقي قسم الثاني الصلحة على إنكار. الصلحة على إنكار أن يدعي إنسان على آخر دينا فينكر المدعى عليه. يأتيك إنسان مثلا شيخ ناصري ويقول أنا أطلبك 10,000 ريال. يقول يا فلان ما أتذكر. قال لا، إما نسدد لي 10,000 ريال أو أرفع فيك شكاية في المحكمة. وبالفعل يتقدم مثلا بشكوى وأنت إنسان مشغول ما تريد هذا كل يوم يأتي بك ويجرجرك المحكمة، فسأقول أعطيك 1,000 ريال وتسحب قضيتك، فيقول نعم فتعطيه 1,000 ريال مثلا.
مشكلة، خاف يسمعون الناس يرفعوا لي كله ويقاضوا لي.
هذا يسميه الفقهاء الصلح على إنكار، أنت منكر لكن الهدف من هذا الصلح أنك تريد تخلص. قطع الخصومة. قطع الخصومة. وأيضا بعض الناس يعني لا يحب أن يذهب لمجلس القضاء، يترفع عن حضور مجلس القضاء. وأيضا بعض الناس يريد الافتداء ليمينه، فيقول ما أريد أن أذهب لمجلس القضاء لأن القاضي سيحلفك، أحلف أنك أن هذا ما يطلبك 10,000 ريال. فبعض الناس أيضا يريد الافتداء ليمينه ويترفع عن حضور مجلس القضاء، فيبذل شيء من ماله لأجل هذا. وهذا جمهور الفقهاء يقولون جائز، والشافعية منعوا من هذا وقالوا من أكل المال بالباطل، لكن القول الصحيح هو ما عليه أكثر أهل العلم من جوازه، لأن فيه فائدة وهي قطع الخصومة والافتداء لليمين، فهو في الظاهر صحيح، ولكنه في باطن الأمر يعني إذا كان هذا المدعي كاذبا فلا يحل له ما يأخذه ممن ادعى عليه، لا يحل له ذلك، لكن أمام القضاء يكون هذا صحيحا، وهو ما يسميه الفقهاء بالصلح على إنكار.
أحسنكم. إذن بهذا نكون قد أتينا على جملة من بعض الأحكام الصلح، أرجو أن تكون الخطاب واضحا والأمثلة أيضا واضحة. نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هذا أشرف من تونس يقول خطبت فتاة خطبة شرعية لم يعقد عليها بعده، نصحها بشأن الحجاب ولم، طبعا ما أخذ تفصيلات الحجاب، لكن أنا أريد توجيه صاحب الفضيلة للأخوات الكرام والكريمات عفوا والإخوة أيضا حول الحجاب الشرعي الواجب للمرأة المسلمة.
نعم، أولا الحجاب الذي أمر به هو الله عز وجل. المرأة عندما تتحجب هي لا تفعل ذلك على أنه عادة أو تفعل ذلك مسايرة للمجتمع أو نحو ذلك، وإنما تفعل ذلك على أنه عبادة تقرب به إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي أمر بذلك. فقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا المرأة المسلمة مأمورة بالحجاب طاعة لربها عز وجل. هذا الرجل الآن ما دام أنه لم يعقد على هذه المرأة فهو في ساعة من أمره، فنقول يتفاهم معها أولا على أنها يعني تلتزم بالحجاب الشرعي وتترك التبرج والسفور واللباس غير المحتشم، يتفاهم مع ذلك ويعظها، لأن ربما أنها لم تجد من يعظها وما يذكرها بالله ومن يبين لها مثل هذه الأمور، فيبين لها هذا الأمر، فإن استجابت ووعدت بالالتزام بهذا بالحجاب الشرعي فهنا لا بأس أن يعني يستمر في خطبته ويعقد عليها. أما إذا وجد منها رفضا أو عنادا فهذه المرأة التي ترفض الحجاب لا خير فيه، حينئذ يصرف النظر عنها ويبحث عن امرأة أخرى صالحة.
أحسن عليكم. قد يكون مثلا في ذهن الأخ أشرف أن الحجاب الذي هو في ذهنه والذي يطلبه الحجاب الكامل الذي أمر الله به وقال به مجموعة من أهل العلم وهو تغطي وجه كاملا أو النقاب، لكنها مثلا تقول لا أنا أكتفي ربما بما أفتى به بعض المفتين فيحدث هذا النزاع. أنا المعلوم صح الفضيلة أن الأخوات الكريمات في أغلب الدول العربية والإسلامية هن ممن يعني يفعل بناء على الفتوى الأخرى، وهي أن الوجه ليس مجرد تغطية الشعر وما حوله، أما الوجه فلا يغطى وتظهر بلا زينة. ألا يمكن أن يقال مثل أشرف وغيره من أخوان الخيار الأخيار الكرامة أن قد إقدامه على أزواج بها ثم نصيحته بعد ذلك لها قد يعني يغير الأمر، سيما أن المسألة يعني هي انطلقت من باب فتوى شرعية؟
نعم، هو يعني الأخ أشرف هو ظاهر من السؤال أن يقول أنها لا تحتجب مطلقا، يعني تكشف شعرها و... فهنا هذا يعني محل إجماع أنه يجب عليها أن تستر شعرها وصدرها ونحرها. الخلاف هو فقط في الوجه، أما هذه الأمور فليس فيها خلاف بين أهل العلم. وأما بالنسبة للنقاب يعني يسمى هو الأخ من تونس أو يسمون عندهم بالنقاب، وكما تفضلت هو محل الخلاف بين أهل العلم، ونساء كل بلد إسلامي يتبعون علماء ذلك البلد. ولكن القول الصحيح الذي تدله الأدلة هو أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة في قصة الإفك، قالت فلما رأيت صفوان بن معطل خمرت وجهي، لما رأيته خمرت وجهي. هذا في البخاري ومسلم وصريح، هذا يدل على أن تغطية الوجه معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكنا النساء مأمورات بذلك. فيعني تغطية الوجه واجبة، لكن يجوز للمرأة أن تنتقب، يجوز أن يعني تخرج عينيها من غير زينة، من غير أن تكتحل ومن غير زينة، لترى الطريق وتنظر يعني أمامها، هذا لا بأس به، لكن يجب عليها تغطية الوجه.
أحسن الله إليكم. أسأل عز وجل أن يعني يوفق كل من أراد الزواج ومن أرادت الزواج في الزوج والزوجة الصالحين الذين يكونان عونا لبناء أسرة كريمة تكثر هذه الأمة وتبارك فيها، ونسأل عز وجل أن ينفع الجميع بما يقال في هذا البرنامج بالذات. أخي أحمد من تونس من السعودية له أسئلة. سؤاله الأول عن قول الإمام صلوا صلاة مودع، هل وردت؟
هذه أثرت عن بعض السلف أنه كان يقول يعني عندما يسوي الصفوف يقول صلوا صلاة مودع. ومعنى صلاة مودع يعني أنك تفترض أن هذه الصلاة تكون آخر صلاة تصليها في الدنيا، وأنه الموت قريب، لأن الإنسان إذا افترض مثل هذا الافتراض سوف يخشع في صلاته، وسوف يعتني بمسألة الخشوع وحضور القلب. يعني تصور إنسان يصلي آخر صلاة يصليها في حياته وسيموت بعد هذه الصلاة، ما ظنك باجتهاده في هذه الصلاة وحضور القلب فيها وعنايته بها؟ سيكون اجتهاده عظيما. فهذا يعني معنى قوله يعني صلي صلاة المودع، يعني افترض أنها آخر صلاة تصليها في حياتك فاجتهد فيها واحرص على الخشوع وحضور القلب فيها.
هل من السنة أو من يعني لا جناح على الإمام أن يكثر منها في كل فرض أو
لا؟ لا 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 يكثر منها، لأنها لم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن يقول أحيانا،
يقول أحيانا. ومثل ذلك أيضا تجد بعض الأئمة إذا
أغلق الجوالات
إذا أتى للمسجد يعني اعتاد واعتاد جماعة المسجد يلتفت مستو يلتفت يسار استو أو اعتدلوا، يعني أصبحت هذه الكلمة لا قيمة لها الآن. ولذلك لكن لو أن الإمام نظر في الصف، فإن رأى فيه عجاجا، إن رأى أحدا تقدم قال له تأخر، إن رأى أحدا متأخر قال تقدم، إذا وجد الصف لم يعني ليس فيه استواء كامل،
يقول استو.
إذا وجد ليس فيه استواء كامل يقول استو. وجد مثلا أناس يعني يتحدثون أو نحو ذلك قال استو، يعني فهنا يهتم الجماعة الذين خلفه بكلمته ويحرصون على تسوية الصف، لكن نجعلها دائما دائما على لسانه. ولذلك تجد بعض الأئمة يجد الصف أصلا مستويا، قد استوى الناس في الصف لكن اعتاد عليها، فأصبحت هذه كلمة ليس لها كبير فائدة. فيعني يأتي مثل هذه العبارة استو، أما تناظروا يعني مثلا يعني ينظر بعضكم بعضا، ينظر بعضكم بعضا لا بأس. صلي صلاة مودع يقولها أحيانا، لكن على غير الغالب، على غير الغالب يقولها أحيانا لا بأس.
الله يحسن إليك. يبدو اتصالات من خارج السعودية، نأخذها ثم نعود إن شاء الله. هذه أختنا الكريمة أم أيمن من البحرين، تفضلي. أختي أم أيمن من البحرين تفضلي. أختي حنان من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
أم أيمن.
حنان من الجزائر.
تفضلي أختي الكريمة حنان.
أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أنا زوجي عنده محلات ويريد أن يؤجرها إلى بنك.
أيوة.
هل هذا حلال أم حرام؟
بنك ما طبيعة تعامله؟
ولك مع علمك ان البنك ليس بنك اسلامي
يعني بنك ربوي
ربوي.
هل هذا حلال ام حرام؟ ذكر في الجزائر قالوا لي انه حلال وانا لا قلت ان اسالكم هل هذا حلال ام حرام.
لكن البنك اكثر تعامله ربوي.
لا ادري لكن البنك في الجزائر اكل يتعاملوا بالربويه بنسبه قليله.
بنسبه قليله الربا نسبه قليله
قليله هكذا يقولون.
طيب
بس انا اريد ان اؤكد هل هذا حلال ام حرام.
اختي حنان السؤال وضح الفكره وضحت معنا. ايضا متصل من العراق اخي ابو قتيبه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابا قتيبه
شلون الشيخ؟
بخير ونعم بارك
الله بك
شيخ. حياكم الله
شيخ. سؤال
تفضل.
عندنا زي يصير عندنا في العراق
ما سؤالك
شيخ؟ عندنا بس عاملين بدولار امريكي.
دولار امريكي
تعمل دولار امريكي تبيع العملة العراقية بقيمة اكثر.
تبيع الدولار الامريكي ب بدلها بعملة عراقية. طيب يعني تبيع الدولار 120 عراقي. طيب السؤال اين السؤال بالضبط
شيخ؟ الدولار الامريكي
ايوة
بس عمل بالعراق.
طيب
انت 120 عراقي
قيمته 120 عراقي. طيب
طيب
والسؤال
تبيع المدة اسبوع 150 عراقي
وبعد اسبوع 150 عراقي.
نعم هل يجوز هذا؟
يعني هل يجوز ان تصارفه على ان يعطيك المال بعد اسبوع؟
نعم.
طيب سؤال ثاني. سؤال ثاني يا باقي طيبة.
نعم شيخ
تفضل.
شيخ عمي عمر
ايوه
شهر رمضان.
العمرة في شهر رمضان.
شهر رمضان.
طيب
خلال ما يصير صلاة التراويح.
ها؟
ما يصير صلاة التراويح لأنك مسافر.
ما يصير تصلي ما... لا تستطيع صلاة التراويح لأنك مسافر.
نعم هل هذا جاهز؟
واضح. طيب تصلي إذا رجعت من السفر مثلا.
نعم.
طيب سفرك انت كم مسافته؟
نعم
تسافر كم مسافة كم؟
شيخ من العراق للسعودية.
كم؟
من العراق للسعودية.
من العراق للسعودية. طيب
نعم.
شكرا ابا قتيبة شكرا لك. شكرا شكرا للسائلين جميعا. شكرا للاخوة والاخوات المتصلون خارج السعودية لهم عناية. ارجو ايضا من الاخوة السعوديين ان يفسحوا لهم يعني نوعا ما في أغلب لحظات الحلقة. نعود إلى أسئلة الأخ الكريم أحمد من السعودية. سؤاله عن الجمعة ومس الحصى.
نعم هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس الجمعة فقد لغى. وجاء في رواية أخرى ومن لغى فلا جمعة له وإن كان يعني بعضهم ضعيف هذه الزيادة. المقصود بمس الحصى يعني كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفترشون الحصباء. ف يعني بعض الناس ربما اثناء خطبه الخطيب يتشاغل بمس الحصى ويعبث به ونحو ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بان المطلوب من المستمع للخطبه الانصات وعدم العبث. هذا معنى مس الحصى. والا يعني مساجد الناس الوقت الحاضر ليس فيها حصى. لكن يغني عن هذا الحديث الاخر الاصح منه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. مع أن قولك لصاحبك أنصت أمر بمعروف ونهي عن منكر لكن مع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام فقد لغوت.
إلى هذه الصورة صور أخرى السبحة العبث بالأيدي بالشمال أحيانا حتى بطرف الرداء بالبشت كذا هل يعتبر من اللغو؟
نعم هو أولا كونه يتشاغل بالحديث مع آخر لا شك أن هذا من اللغو. وتبطل الجمعة في حقه إذا تكلم تبطل الجمعة في حقه، هي تحصل بها براءة الذمة وتصح الصلاة، لكن يبطل فضل وأجر الجمعة بالنسبة له، هذا معنى اللغو في قوله فقد لغى. كذلك أيضا العبث، العبث بالسبحة مثلا أو العبث بالشماغ أو نحو ذلك، يخشى أيضا على صاحبه أن تلغو الجمعة في حقه ويبطل أجره وثوابه. ولذلك المطلوب في بالنسبة للمستمع للخطبة أن يحرص على الإنصات وعلى الاستفادة منها والانتفاع بها. ولذلك فتجد بعض العامة ينتفع انتفاعا عظيما بخطبة الجمعة ويستفيد منها ويكون عنده فقه وعنده وعي وعنده معرفة بسبب اهتمامه بخطبة الجمعة، بينما تجد آخرين إما أنه لا يأتي إلا متأخرا، وهذه عادة وديدا لا يأتي إلا بعد ما تنتهي الخطبة أو في آخر الخطبة الثانية، أو أنه يحضر لكن تجد أنه لا يحسن الإنصات والاستفادة من خطبة الجمعة، فتجد أنه يسرح ولا ينتبه الخطيب، همه فقط أن تنقضي هذه الخطبة ويصلي صلاة الجمعة ويخرج من الجامع. فأقول ينبغي الاستفادة من خطبة الجمعة والانتفاع بها، والله عز وجل سماها ذكر الله، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى ذكر الله يعني خطبة والصلاة.
صحيح. نعم. نحو ربع ساعة على الختام، الأخوة يريدون إجابة وثمة اتصالات أيضا، نعدكم بالإجمال بالإجابة وأيضا استيفاء الجواب حق الاستيفاء. أحمد من السعودية سؤاله أيضا مهم، قضية الصلوات الظهر والعصر وغيرها، أرأيتم من قال المصلي اللهم إن نويت أن أصلي لفظا العصر المغرب، هل فيها شيء؟
لا يشرع تلفظ بالنية، بل التلفظ بالنية عند كثير من أهل العلم بدعة، لا يشرع الإنسان يقول نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات أو نويت أن أصوم أو نحو ذلك. النية محلها القلب، وحينئذ فالإنسان عندما يأتي للمسجد هو قد نوى الصلاة، قد نوى أن يصلي صلاة الظهر 4 ركعات، فلا حاجة لأن يتلفظ بهذه النية. كذلك نويت أن أطوف 7 أشواط، نويت أن أسعى 7 أشواط،
أتوضأ،
نويت أن أتوضأ، كل هذه غير مشروعة. ولهذا نقول النية محلها القلب ولا داعي للتلفظ بها، إذا أتيت للمسجد فأنت قد نويت الصلاة، إذا توضأت فقد نويت الصلاة، نويت عندما تتوضأ وتأتي للمسجد قد نويت الصلاة، فلا داعي لأن تتلفظ بنيتك.
النية والتلفظ بها أشغب بهذا السؤال، الناس يقولون أنتم الآن يعني تمنعون أو الفقهاء يمنعون من التلفظ بالنية صلاة الظهر والعصر، نحن نسمع في السنة أن المعتمر الحاج المضحي يتلفظ، ما هذا اللفظ؟ هل هو نية ماذا؟
هذا ليس تلفظ بالنية، هذا بالنسبة للحاج والمعتمر هو إهلال بالنسك، ويهل بالنسك، يقول اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك حجا، هو يهل بالنسك، كما أنه في الصلاة مثلا يقول الله أكبر، افتتح صلاته بالتكبير، فهو مجرد إهلال بالنسك.
والنحر
وكذلك بالنسبة للنحر هو يسمي، يقول بسم الله والله أكبر، ولا يتلفظ بالنية، لا يقول نويت أضحية عن فلان، وإنما
اللهم هذا منك ولك وكذا.
نعم، هو هذا استحباب، على سبيل الاستحباب يقول بسم الله أكبر، اللهم تقبل عني أو عن فلان أو نحو ذلك، هذا لا بأس به على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن النية محلها القلب، فهو عندما هو لا يقول نويت أن أضحي، وإنما يقول عن فلان، يعني من باب يعني أن يعين أن هذه الأضحية لفلان من الناس، هذا ليس من التلفظ بالنية. وبعض الفقهاء يقول أنه تلفظ بالنية بالنسبة للأضحية والحج والعمرة، ولكنه مستثنى، وعلى كلا التقديرين فنحن نقول الأصل في التلفظ بالنية في غير هذه الأمور، الأصل أنه غير مشروع.
صلى الله عليكم. سمية من المغرب تقول متى يبدأ الجمعة ويوم الجمعة، هل هو من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة؟
عندنا الليل والنهار، الله عز وجل يقول سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، 7 ليال و8 أيام، اليوم مقابل الليل، معنى ذلك 8 أيام، المقصود بالأيام جمع يوم، واليوم هو النهار، فإذا قيل يوم المقصود به النهار، ويقابله الليل، الليل سابق للنهار، ويبدأ الليل بغروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل الشرعي، والليل عند أهل الميقات والفلك إلى طلوع الشمس، يمتد إلى طلوع الشمس. اليوم الذي هو النهار يبدأ بطلوع الفجر بطلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا عندما نصوم مثلا يكون الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ويسمى صيام أيام رمضان.
ونعم صيام أيام رمضان. فما ورد من النصوص في الأيام هي تكون بدايته من طلوع الفجر وليس من غروب الشمس. مثلا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تبدأ بطلوع فجر يوم الجمعة.
الغسل أيضا.
الغسل يوم الجمعة بطلوع فجر يوم الجمعة. فإذا ما ورد من التخصيص باليوم فمعنى ذلك أنه يبتدئ بطلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وكذا الحال في ساعة الإجابة أيضا كلها في يوم الجمعة.
كذلك أيضا نعم ساعة الإجابة تكون في يوم الجمعة. يعني معنى ذلك أنها محصورة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة.
بالنسبة للتبكير الجمعة الساعة الأولى تبدأ بعد الفجر مباشرة بعد طلوع الشمس بعد الشروق.
نعم هذه المسألة يعني فيها كلام كثير أهل العلم، لكن باختصار وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن أتى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب الدجاجة، ومن أتى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طويت الصحف التي وقبت الملائكة تستمع الذكر. في هذا الحديث ذكر كم ساعة؟ خمس ساعات. والنبي صلى الله عليه وسلم من عادته ومن هديه أنه يدخل يوم الجمعة الساعة السادسة، يعني عند منتصف النهار بعد الزوال، كما في حديث أنس في الصحيحين. فمعنى ذلك أن الساعة الأولى تبدأ بعد طلوع الشمس بساعة. بعد طلوع الشمس بساعة. لماذا؟
يعني هل يفهم من الساعة الساعة الحقيقية؟
طيب سأتي لها.
طيب
إذن الساعة الأولى تبدأ بعد طلوع الشمس بساعة كما قرر ذلك الحافظ بن حجر وجماعة من أهل العلم. هذا أحسن ما قيل المسألة. بعد طلوع الشمس بساعة. لماذا؟ لأنه ذكر في الحديث خمس ساعات. والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الساعة السادسة. فمعنى ذلك أنه بعد طلوع الشمس بساعة. ما المقصود بالساعة؟ هل هي 60 دقيقة؟ نقول لا. المقصود بالساعة هي ما تسمى يعني بالساعة الميقاتية. وهي أن تقسم المدة الزمنية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على 12. تقسمها على 2، قد تكون 60 دقيقة، قد تكون أكثر من 60، قد تكون أقل من 60، بحسب طول النهار وقصره. لكنها تكون في الغالب قريبة من 60، يعني لا تبعد كثيرا، يعني زادت تزيد إلى 70 أو تنقص إلى 50 في هذا الحدود. فمعنى ذلك إذا أردت أن تحسبها بدقة تقسم المدة الزمنية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، تعرف بهذا مقدار الساعة، وتضيف ذلك لطلوع الشمس فتبدأ الساعة الأولى. هذا أرجح ما قيل في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم. كلمة أخيرة عن ساعة الإجابة، أحراها آخر ساعة قبل غروب الشمس.
أرجح ما قيل في ساعة الإجابة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس. وابن القيم رحمه الله يقول إن جميع أهل الملل وأهل الكتاب يعظمون هذه الساعة الموجودة في كتبهم، وهذا مما لا غرض لهم في تحريفه، فيعظمون آخر ساعة من يوم الجمعة فهي أحرى ما تكون. لكن ليس المقصود بالساعة أيضا هي 60 دقيقة، لا، المقصود بساعة الإجابة يوم الجمعة لحظات لطيفة، قد تكون دقيقة أو دقيقتين أو دقائق معدودة، هذا المقصود بها. ليس المقصود كما يفهم بعض الناس أنها ساعة كاملة 60 دقيقة، لا، هي لحظات يكون باب الإجابة فيها مفتوح، أي دعاء تدعو به يستجاب.
نعم. أسأل الله عز وجل أن يوفق وإياكم وإياكم لإدراك هذه الساعة العظيمة وأن تجاب فيها الدعاء. هل من صادفها تجاب فيه الدعاء فقط أم هو ما الأثر، ما الفضل فيها؟
الفضل فيها هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه البخاري ومسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. في الرواية الأخرى لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي،
الله أكبر،
يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، وأشار بيده يقللها، يعني أنها يعني لحظات قليلة، يعني دقائق معدودة كما أشرت، لحظات، ليس مقصود بها الساعة التي هي 60 دقيقة. هذه يعني ليس بالضرورة أن الدعاء يستجاب فيها، لكنه أرجى ما يكون للإجابة. فهذه من أسباب الإجابة، كما أنه من أسباب الإجابة الضراعة، من أسباب الإجابة الإلحاح، من أسباب الإجابة رفع اليدين، وقد يستجاب الدعاء وقد لا يستجاب، لكنها من أسباب الإجابة. نعم.
قوله الحديث إلا قائم يصلي، هل ممكن للمسلم أن يصلي آخر العصر ساعة لأجل أن يصادفها؟
شيخ ناصر تريد إشكالات وتريد نختصر.
طيب. لا إذن أنا أعلق الإخوة سيكون هناك أيضا تفصيل في هذا الشأن في حلقة قادمة مع شيخ الجليد.
طيب.
من الحركات الإعلامية. 8 دقائق أو 7 دقائق. المخرج يريد أن يخرج علي حقيقة عبر الشاشة مباشرة، يقول يعني أكمل ما لديك أو ما بين يديك من أسئلة. سمية من المغرب تقول في سؤالها الثاني: الدعاء إذا كررته مرارا في نفس اليوم هل يعتبر من الاعتداء؟
ليس هذا من الاعتداء، هذا من مشروع ومن السنة. تكرار الدعاء من السنة. الله تعالى يحب من عبده الإلحاح في الدعاء، أن يلح على الله تعالى في الدعاء. يعني البشر إذا ألح عليهم في السؤال يغضبون، لكن الله عز وجل يحب من عباده أن يلحوا عليه في الدعاء، وهذا من عظيم جوده وكرمه جل وعلا. بل إن الإلحاح في الدعاء هو من أعظم أسباب الإجابة. كون الإنسان يلح على الله عز وجل يكرر الدعاء سواء في وقت واحد أو في عدة أوقات، لا شك أن هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء.
سؤال أختي سمية الثالث عن والدتها التي كانت تصوم بانتظام البيض، هي الآن لا تستطيع صيامها سردا، ماذا تصنع؟
صيام أيام البيض هو مستحب ليس واجبا، فإذا كانت الآن لا تستطيع أن تسردها لا حرج في أن تفرقها، لأن السنة صيام 3 أيام من الشهر، سواء وافقت وسط الشهر أو أوله أو آخرة، وسواء كانت مجتمعة أو متفرقة، لكن إن تيسر أن تكون في أيام البيض فهو أفضل، إن كان يشق عليها فلا حرج في تفريقها.
حنان من الجزائر سؤالها عن زوجها الذي له محلات تجارية يريد أن يأجرها على بنك ربوي.
أولا هي قالت إن هذا البنك نسبة الربا فيه قليلة، فلا أدري عن يعني وصفها له بالربوي ثم قولها أن نسبة الربا فيه قليلة، لا نستطيع الإجابة عن سؤالها حتى نعرف واقع البنك، هل البنك التعامل الغالب فيه هو التعامل الربوي؟ إذا كان كذلك فلا يجوز تأجير هذه المحلات عليه. أما إذا كان الغالب عليه هو التعامل المباح لكن عنده بعض التجاوزات، فمعنى ذلك أن هذا يشبه أن يكون مؤسسة مالية مختلطة فيجوز التأجير عليه.
أبو قتيبة من العراق له سؤالان، سؤاله الأول عن دولار أمريكي يريد أن يصارفه لآخر عراقي، المصارفة الآنية يبدو ب 120 عراقي، يقول لا أنا أصارفه بعد أسبوع ب 150 عراقي، هل تجوز المصارفة بعد أسبوع؟
لا تجوز، لأنه عند مصارفة العملات لا بد من التقابض يدا بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعند اختلاف الدينار العراقي مع الدولار الأمريكي هنا اختلاف جنس، لكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. ونقول الأخ إذا فعلت ذلك صرفت دينارات عراقية بدولارات أمريكية بعد أسبوع تكون قد وقعت في ربا النسيئة، لا بد من التقابض يدا بيد عند صرف العملات.
ماذا غير التقابض؟
فقط التقابض، عند اختلاف الجنس يشترط شرط واحد وهو التقابض، أما عند اتحاد الجنس التقابض والتماثل.
بالنسبة للبيع أو عفوا مبادلة العملات عبر الإنترنت يبدو أنها تمكث أكثر من يوم،
هذه مسألة أخرى، يعني هذه مسألة أخرى، أن لا يعني متاجرة بالعملات عبر الإنترنت لا يحصل فيها التقابض، فإذا كان لا يحصل فيها التقابض فإنها تكون غير جائزة، لا بد من التقابض الكامل. نعم.
أحسن عليكم، شهر رمضان سيأتي يريد أن يصلي التراويح ينتظم فيها، يقول أنا سأسافر إلى السعودية كيف أصنع بصلاة التراويح؟ ما النصيحة للمسافر وما البشرى له في الشريعة الإسلامية؟
جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
صحيح.
وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، أن الإنسان إذا كان مستمرا على أعمال صالحة وعرض له عارض من سفر أو مرض فيكتب له الأجر كاملا. فنقول الأخ إذا كان من عادتك أنك تصلي صلاة التراويح وتركتها لأجل السفر فيكتب لك كأنك صليتها، يكتب لك الأجر كاملا.
أحسن عليكم، معي اتصالان لعلي أدركهما. الأول أخي عمر من الجزائر، تفضل.
نعم.
بإجمال بإجاز أخي عمر تفضل.
سؤال عن جلسة الاستراحة في الصلوات.
الاستراحة. طيب.
جلسة الاستراحة نعم.
سؤال ثاني أخي عمر.
السؤال عن
نعم.
إيش؟
سؤال واحد فقط. نعم.
السؤال عن ماذا في الجلسة؟
نوعيتها.
هل هي سنة أم؟
نعم. طيب معي أيضا الأخت الكريمة أم محمد من السعودية.
السلام عليكم.
والسلام، بالإجازة أن أنتي.
عندي أنا أهل زوجي ناس يعني جدا مؤذين. فما أشوف منهم إلا كل أذى، كل ما أحاول إني أسامح وأنسى ألاقي منهم أذى بزيادة. هل يجوز لي أن أقطعهم يعني كسر الأذاهم؟
أهل زوجك يعني إخوان زوجك مثلا؟
لا لا كله أهل عمي وخواتي كله.
أوه طيب سيجيب الشيخ بإذن الله
إن شاء الله.
شكرا لك شكرا للإخوة الكرام. عمر من الجزائر، جلسة الاستراحة ما حكمها في الشريعة الإسلامية؟
جلسة الاستراحة اختلف فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سنة مطلقا، وذلك لأنها قد وردت في حديث مالك بن حويرث البخاري. القول الثاني لعلك تشير أن أختصر،
لا لا والله لا لا بأس.
طيب القول الثاني أنها ليست بسنة مطلقا، لأن أكثر واصفين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها. والقول الثالث أنها تفعل عند الحاجة. وهذا هو أرجح الأقوال والذي اختاره الموفق القدامى رحمه الله.
صفتها
فإذا احتاج إليها الإنسان فعلها، أما إذا لم يحتاج إليها فلا تكون سنة. هذا هو القول الراجح. صفتها نجلس جلسة خفيفة عندما يريد النهوض للركعة الثانية والرابعة. فبعد الركعة الأولى يريد النهوض للركعة الثانية يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. عندما يريد أن ينهض للجلسة الرابعة للركعة الرابعة يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. الصحيح أن هذه تفعل عند الحاجة، كأن يكون إنسان كبيرا في السن أو مريضا أو محتاجا لها.
من لا بأس.
نعم.
طيب أم محمد السعودية أهل زوجها مؤذين الإذا لا يسلم به حد ولن يسلم منه حد، ولهذا لم يسلم منه الأنبياء، ما التوجيه؟ هل تقطعهم؟
لا تقطعهم، وإنما تصبر على أذاهم. هي مأجورة على الصبر، فينبغي لها أن تحرص على صلتهم ومراعاة حق زوجها أيضا، لأن إحسانها لأهل زوجها إحسان لزوجها، وأن تصبر على ما قد تلاقيه من أذى. بعض الناس تجد أنه عنده جزع، يعني لأدنى مضايقة تجد أنه يتبرم ويتسخط ويهدد بالمقاطعة والهجر. نقول المطلوب هو الصبر، الصبر على ما تلاقيه من أذى، وأن تقابل السيئة بالحسنة. الله تعالى قد ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
الله المستعان. إذن أختي أم محمد كما وجه شيخك وشيخنا جميعا صاحب الفضيلة الشيخ سعد، ووجه أيضا كثير ممن تصلون إيميلاتهم، الحقيقة هذا البرنامج أنا أقول يعني فرصة الآن، هذا البرنامج ليس لأجل حل الإشكالات والقضايا الاجتماعية، لأجل قضايا الفقهية وأيضا ما يعترض المسلم والمسلمة، لكن مما يعترضون في حياتنا مثل هذه القضايا القطيعة محرمة كما أفتى شيخنا. نحسن إلى الناس، نتابع الإحسان بإحسان، حتى أيضا كما قال الشاعر أحسن إلى الناس وإن كان بتعديل يسير من أحد الأدباء، قال أحسن إلى الناس تستأثر قلوبهم، فطالما استأثر الإنسان إحسانه. أسأل الله عز وجل منه كرم أن يجمع القلوب على المودة والمحبة والإخاء في ذاته جل في علاه، وأن يؤدم الوئام بين كل زوج وزوجه، وأن يحنن قلوب الآباء والأمهات على الأزواج والزوجات. كما أسأله جل في علاه أن يهيئ لنا لقاءات تالية، وأشكره جل في علاه آخر هذا اللقاء كما أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخفلان نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية، وهو أستاذ المشارك في قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا الله.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
وهذه أرق تحية وأجملها من تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم بلسان حالهم ومقالهم من صميم قلوبهم. إلى غد خاتمة حلقات هذا الأسبوع، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.